فيه يقول حسن فيما
والده فيه خزي والعار هذا معنى قوله وإن زين لهم الشيطان أعمالهم فقال يا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما صف معهم للقتال وكان حاذرا لذاك رأى الملائكة تنزل وكان إبليس اللعين لما رأى الملائكة عرفها ولما عرف الملائكة خاف خوفا شديدا لأن الشياطين أخوف ما تخافه الملائكة صلوات الله وسلامه عليه فعند ذلك نكص على عقبيه أي رجع القهقرى والعقب مؤخر الرجل لأن الراجع القهقرى يمشي على عقبيه أي منعكسا متقهقرا وقال إني بريء منكم تبرأت منكم كما هي عادة الشيطان يريد الإنسان الهلاك حتى إذا أوقعه فيه تبرأ منه لأنه غبار خداع كما قال تعالى كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك وقد يتبرأ منهم لعنهم الله كما سيأتي في خطبة الشيطان خطبته الفصيحة العظيمة الصادقة التي يخطبها في أوليائه يوم القيامة التي نص الله عليها في سورة إبراهيم الخليل لأنه إذا اجتمعت الخلائق ورأى الكفار رأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا جاءوا لإبليس اللعين وقالوا أنت كنت سيدنا وكنا نطيعك فإن كان عندك شيء اليوم فأت به قالوا قال بعض العلماء ينصب له منبر من نار والله أعلم بمثلها فنصب المنبر له من النار شبه الإسرائيليات والخطبة صحيحة ذكرها الله في سورة إبراهيم الخليل وقوله لهم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وهو صادق في كلامه هذا وقد يصدق الكذب فعند ذلك يمقتون أنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار الغرار وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت قال بعض العلماء ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فإذا قال تعالى لما تراءت الفئتان تراءت تفاعلت من راء البصرية أي كان كل من الفئتين يرى الأخرى ببصره رأي العين كما تقدم في قوله يرونهم إليهم رأي العين تراءت الفئتان أي فئة المسلمين وفئة الكفار صار هؤلاء يرون هؤلاء عيابا بأعينهم وهؤلاء كذلك قال بعض العلماء ونزل الملائكة لنصر المسلمين رأى إبليس الملائكة ويدل على هذا قوله إني أرى ما لا ترون يشير إلى الملائكة لأن الكفار لم يروها وهو قد رآها هذا معنى قوله فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون قال بعض العلماء هو الملائكة وعبر عنه بما لأنه أبهمه عليهم ولم يبين لهم أنه من العالم ولا العاقل هذا معنى قوله إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله أن ينزل بي عقابه ونكاله فالله جل وعلا شديد العقاب وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر المستقبل والحزن في لغة العرب الغم بسبب أمر فائت أعاذنا الله منهما وربما وضعت العرب الخوف مكان الغم والغم مكان الخوف وقوله أخاف الألف بعد الخاء مبدلة من واو وأصل مادته فعل بالكسر أصل ماضيه خويف بكسر الواو يخوف بفتحها فوقع فيه الإعلان المعروف المشهور بالتصريف أخاف الله أن يعني أترقب الغم من سبب ما يصلني منه في المستقبل والله جل وعلا شديد العقاب إذا عقب فعقابه شديد والعقاب هو التنكيل بسبب الذنب قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه جل وعلا هو وحده شديد العقاب، لأنه لا شدة عقاب يملكها غير الله جل وعلا، لأن أكبر طاغية من جبابرة أهل الأرض لا يقدر على شيء من العذاب إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة، فإذا عذب المجرم بقدر ما يستوجب الموت مات. والله وحده يعذب المجرمين بالآلاف والملايين مما يستوجب الموت، ومع ذلك لا يموتون، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهذا هو العذاب الشديد والنكال العظيم الذي يجب الحذر منه والخوف منه. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يذيق عذابه احد. فنرجو الله جل وعلا ان يجيرنا من عذابك. اللهم انا نعوذ بك من عقابك وعذابك. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار ومما قرب إليها من قول وعمل، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم عافنا في دنيانا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم عافنا يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قوله إذ ظرف بدل من إذ قبل أو منصوب بالكر مقدرا. واذكر إذ يقول المنافقون المنافقون جمع التصحيح للمنافق وهو المتصف بالنفاق والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والمنافق هو المعروف في اصطلاح الفقهاء بالزنديق فالمنافقون الذين يلقون المسلمين ويقولون إنهم مؤمنون وهم في باطن الأمر بخلاف ذلك وقالوا هو الذين في قلوبهم مرض. اختلف العلماء في المراد بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء الذين في قلوبهم مرض هم نفس المنافقين وإنما كان العطف نظرا إلى مغايرة الصفات كأنه يقول الجامعون بين النفاق ومرض القلوب. قالوا كذا وكذا. ومعلوم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن عطف الشيء على نفسه مذكورا بصفات مختلفة نظرا إلى أن تغاير الصفات كتغاير الذوات أسلوب عربي معروف في كلام العرب وهو موجود بكثرة في القرآن كقوله في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك والمعطوفون هم الأولون إلا أن الصفات اختلفت فجاء العطف نظرا لتغاير الصفات ونظره في القرآن. أيضا قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالمتعاطفات شيء واحد عطف بعضها على بعض نظرا لتغاير الصفات وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب ومن شواهده العربية قول الشاعر إلى القرن وابن الهمام وليد الكتيبة بالمزدحم فهو إنسان واحد. وذكرت العطوف نظرا لتغاير الصفات ومما يؤيد هذا القول أن الله وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرضا في قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهي في المنافقين بلا نزاع ومرض القلوب. جاء في القرآن على معنيين أحدهما مرض القلوب بمعنى ما يداخلها من الشرك والشك والنفاق كقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المعنى الثاني إطلاق مرض القلب على القلب الذي يهوى الفجور والزنا ونحو ذلك ومنه بهذا المعنى قوله في سورة الأحزاب مخاطبا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقلب فيطمع الذي في قلبه مرض أن يطمع في نيل الريبة منكم الذي في قلبه مرض ميل إلى الفجور وما لا ينبغي. والعرب تعرف هذا الذي ينطوي قلبه على أمور خسيسة تقول العرب في قلبه مرض. ومن هذا المعنى قول العشام بن قيس وهو عربي فصيح يمدح رجلا حافظ للفرد راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض. وقال بعض العلماء الذين في قلوبهم مرض المشركون إذا مرضت في القلوب أكبر من انطوائها على الشرك بالله، وذهبت جماعة من العلماء إلى أن الذين في قلوبهم مرض في هذه الآية من سورة الأنفال خص بها أناس معروفون هم الذين بسط الله قصتهم في سورة النساء، وهم قوم تكلموا بكلمة الإسلام وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله في مكة، ثم إنهم أبوا أن يهاجروا وفي قلوبهم إسلام والإيمان ضعيف في قلوبهم على حرف هكذا وهكذا، وإذا قيل لهم لم تهاجرون وأنتم مسلمون قالوا نحن مستضعفون في الأرض، وهم الذين أنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. الآية قالوا جاءوا مع كفار قريش فلما رأوا قلة المسلمين وكان الله قلل المسلمين في أعين الكفار والكفار في أعين المسلمين كما أوضحناه قريبا في قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لما رأوا قلتهم وقللهم الله في أعينهم جدا قالوا هؤلاء قوم مغرورون غرهم دينهم وزعموا أنهم على دين يؤيد القليل المتمسك به على الكثير فاغتروا من هنا وهؤلاء سيغلبون ويقتلون قطعا، وهؤلاء المستضعفون الذين فيهم نزل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة نفر من قريش معروفون آمنوا بالله إيمانا ضعيفا ولم يهاجروا وجاءوا مع الكفار يوم بدر، قال بعض العلماء وهم الذين قالوا مع المنافقين قال هؤلاء دينهم وهم معروفون معروفون وهم العاصي بن منبه بن الحجاج السهمي وعلي بن أمية بن خلف الجماحي وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وابن عمه أبو قيس بن الوليد بن المغيرة والحارث بن سمعة بن الأسود بن المطلب. هؤلاء هم النفر المعروفون الذين قالوا إنا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وعلى كل حال فلما التقى المسلمون والمشركون يوم بدر كان الذين في قلوبهم مرض من المنافقين أو المشركين أو هؤلاء النفر القليلين الذين آمنوا إيمانا ضعيفا في مكة وخرجوا مع الكفار يوم بدر وقتلوا كفارا والعياذ بالله قالوا غر هؤلاء دينهم. الإشارة في قوله هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودينهم فاعل غر يعني غرهم دينهم حيث اغتروا به وظنوا أن المتمسك بهذا الدين ولو كان قليلا ضعيفا يغلب القوي العظيم فاغتروا، وسيكون هذا الغرور سببا لهلاكهم. والعرب تقول غره يغره غرورا على غير قياس، فالفاعل غار والمفعول مغرور إذا خدعاه، وهم نسبوا هنا الغرور إلى الدين زاعمين أنهم انخدعوا بدينهم حيث يظنون. إن القليل المتمسك به يغلب القوي غير المتمسك به. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، تقول غره يضره إذا خدعه، ومنه سمي الشيطان غرورا لكثرة غروره للآدميين لتزيينه ووساوسه، كما قال تعالى ولا يغرنكم بالله غرور. ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة وغيره إن امرأً غره من كل واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. ثم إن الله أجاب ربنا جل وعلا عما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال لهم الله لا، كأن المعنى لا، لم يغر هؤلاء دينهم وهم على بصيرة من أمرهم وعلى حق، لكنهم توكلوا على الله، ومن توكل على الله توكل على قوي الجلال عزيز منيع لا يضام من توكل عليه. ولذا قال ومن يتوكل على الله، التوكل معناه الثقة الكاملة وتفويض الأمور إليه جل وعلا. توكل على الله يثق بالله ثقة كاملة ويسلم إليه أموره ويفوض له تفويضا تاما توكلا عليه، فإن الله جل وعلا عزيز حكيم. الضمير الرابط محذوف دل المقام عليه. من يتوكل على الله فإنه يعزه بعزته وينصره، لأن الله عزيز حكيم، والعزيز هو الغالب الذي يقهر غيره ويغلبه. الله جل وعلا عزيز غالب على أمره، والعزة في لغة العرب الغلبة، ولله العزة ولرسوله، أي ولله الغلبة ولرسوله. وعزني في الخطاب يعني غلبني في المخاصمة. والعرب تقول من عز بز، يعنون من غلب استلب، لأنه كان الغالب ينهب مال المغلوب، ويقولون من عز بز. وقد قالت الخنساء بنت عمرو بن الشريف السلمية الشاعرة كأن لم يكن حما يختشى، إذ الناس إذا كمن عز بز، تعني من غلب استلب. والحكيم هو ذو الحكمة البالغة الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه، فاقتضت عزته وقهره وسلطانه ألا يضام وليه المتوكل عليه المستند إليه وألا يقهر، واقتضت حكمته البالغة ألا يجعل وليه كعدوه وألا يسوي بينهما، بل ينصر وليه على عدوه. والحكمة لا تتم إلا بالعلم، لأن تمام الحكمة بتمام العلم، وإذا لا تتم الحكمة تماما كليا إلا لله وحده جل وعلا، لأنه هو العليم بخبايا الأمور وخباياها وما تؤول إليه. فالله وحده هو الذي لا يجري عليه لو فعلته كذا لكان خيرا، أما غيره فإنه قد يفعل الأمر يظنه صوابا وأنه في غاية الحكمة، ثم يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منه، فيقول لو فعلته كذا لكان كذا وليتني لم أفعل. وفي الحديث النهي عن لو، لأنها تفتح باب الشيطان، لو فعلت كذا لكان كذا، ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لو العناء، العناء التعب، وكفرت ليتني فعلت وليتني لم أفعل، ولو فعلت كذا لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمور. والله جل وعلا وحده لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان أصوب، لعلمه بما تنكشف عنه الغيوب وما تؤول إليه الأمور. فالحكمة كاملة له، أما غيره جل وعلا فقد يفعل الأمر يظنه حكمة وصوابا ثم ينكشف الغيب عن خلاف ذلك، كما قال: ألام على لب ولو كنت عالما بأذاب لب لم تفتني أوائله. قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم علمه الله العلوم العظيمة، كان يقول في آخر عمره في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبر، فما سقت الهدي ولا جاءتها عمرة، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله: ومن يتوكل على الله فإن الله جل وعلا عزيز حكيم.
أرى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى يا نبي الله لو حرف شرف تقريب المضارع ماضيا غالبا، فلو ترى هنا بمعنى لو رأيت، لأن لو من حروف الشروط التي تختص بالمعنى الماضي غالبا، في أغلب أحوالها إذا جاء بعدها مضارع تقلبه إلى معنى المضي، وقد لا تقلبه إلى معنى المضي فيأتي بعدها مضارع وهو ليس بكثير، ولكنه موجود في كلام العرب. ومن إتيان المضارع بعدها المعنى بعدها مضارعا ولو كان ماضيا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، لأن تركهم لذرية مستقبل، لأنهم في ذلك الوقت أحيا. ومن إتيانه مستقبلا غير مصروف إلى الماضي قول المجنون: ولو تلتقي أصدعنا بعد موتنا ومن دون رمسنا من الأرض سلسل لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلة الشوى يطرب. ولو ترى يا محمد صلوات الله وسلامه عليه ترى إذ يتوفى، ترى حين يتوفى الملائكة قرأ هذا الحرف على أمة القراء السبعة غير ابن عامر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة بالياء، وقرأه ابن عامر وحده. ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة، وتتوفاهم أصل التوفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه أخذ الشيء وافيا، تقول العرب توفيت ديني أي أخذته وافيا، وكان حقيقة عرفية في أخذ الروح من البدن، فصار التوفي حقيقة عرفية في أخذ الروح وافية كاملة من البدن، بحيث لم يبق فيه روح البتة. يتوفاهم الملائكة، وقالوا الملائكة جمع ملك، والتحقيق عند جماعة من العلماء أن اشتقاق الملك من الألوكة، والألوكة رسالة، لأن لطالب العلم أن يقول مفرد الملائكة ملك، وجمعهم ملائكة بالهمزة
فمن أين جاءت هذه الهمزة والجانب لها وجاب عن هذا ما قاله بعض العلماء أن أصل الملك مألك مفعل من الألوكة والألوكة في لغة العرب الرسالة وألكي إليه يحمل إليه مألوكتي أي رسالتي من قل وأبي لؤيد الهذلي ألكي إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر فأصله مألك لأنهم يحملون مآلك الله أي رسالات الله منهم من يرسل لتسخير المطر منهم من يرسل لقبض الأرواح منهم من يرسل لضبط الأعمال منهم من يرسل لحفظ بني آدم أن تتخطفهم الشياطين كما قال تعالى عنهم فالمدبرات أمرا لما كانوا يحملون المآلك أي الرسائل من الله في الشغل الشتى قيل فيه مألك ثم وقع فيه قلب فجعل الفاء مكان العين والعين مكان الفاء وهذا القلب معروف في الصرف فقيل فيه ملك فوزنه ملك مفعل فقريب فصار ملك على وزن معفل ثم نقلت حركة الهمزة لله فقيل فيه ملك فكان عند جمع التكسير تظهر الهمزة التي هي في أصله في محلها الذي قلبت فيه قال بعض العلماء هذا أصله والملائكة فاعل تتوفى أي تقبض أرواحهم من أجسادهم كاملة وجه المضارع في قوله يضرب جملته حالية وأصل الفعل المضارع المهلت إذا كانت جملته حالية لا تربط بالواو بل بالضمير كما هنا يضربون أي ملائكة يعني يتوفونهم يأخذون أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم الوجوه جمع وجه والأدبار جمع الدبر وقال جماعة من السلف المراد بالأدبار الأستى أكرمكم الله جل وعلا قالوا ولكن الله جل وعلا حي كريم يكني فكنا عن الاستيل الدبر فإذا يضربون وجوههم وأدبارهم وقوله ويلقوا على بلحر نقول قديم محذوف أي ويقولون لهم يلقوا على بلحر اختلف العلماء في وقت لوقهم على بلحر قال بعض العلماء هو عند وفاتهم عندما يأخذون أرواحهم يضربونهم بسياط من نار فتشتعل نارا فيقولون لهم يلقوا على بحر فقال بعض العلماء هي بالملائكة الذين قاتلوا في بدر يضربون الكفار ويأخذون أرواحهم ويضربونهم بسياط النار فتشتعل في جروحهم فيقولون لهم يلقوا على بحر وقالت جماعة من العلماء هذا يوم القيامة وممن قال به الحسن البصري أن يقولون يضربون وجوههم وأدبارهم الآن عند الاحتضار ويبشرونهم يوم القيامة بما هو أدهى وأمر من ذلك وهو عذاب الحريق وهذا معنى قوله توفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويلقوا على بحر والتحقيق أن هذا ليس خاصا بالذين قد قتلوا من الكفار يوم بدر بل هو عام وأن الملائكة تضرب الكفار عند احتضارهم على الوجوه والأدبار كما جاء مصرحا به في سورة القتال وجاء مشارا إليه في الأنعام كأن الله قال في الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم باسطوها إليهم بالضرب والعياذ بالله فقال جل وعلا في سورة القتال الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم وفي القراءة الأخرى إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فدلت آية القتال هذه على أنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط الله، فكل من اتبع ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديد، ومن أعظم الناس نصيبا فيه هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة، الذين يكرهون القرآن وما أنزل الله ويقولون لهم سنطيعكم في بعض الأمر وأحرارنا طاعهم في كل الأمر. هؤلاء أكثر الناس نصيبا في ضرب الملائكة عند الاعتذار على الوجوه والأدبار والعياذ بالله. وهذا معنى قوله: ويا ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال بعض العلماء: الضرب على الوجوه والأدبار أشد وقعا. وقال بعض العلماء على القول بأنها في أهل بدر أنهم يضربون وجه المشرك مقبلا، فإذا فرض مدبرا ضربوا دبرا. قدمنا أن التحقيق العموم وأنها لا تختص بمن قتل في بدر. فهذا معنى قوله: يضربون وجوههم وأدبارهم ويلقوا على بالحريق. قال بعض العلماء: يلقوا على بالحريق عند الاحتضار، لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب عليهم نارا. وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة. ولا مانع من وقوع الكل، هذا معنى قوله ويوقع على بالحريق. والجواب لو في هذه الآية معلوف، وتقديره: لو ترى يا محمد حين يتوفى الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم مبشرين لهم بالحريق، لو ترى ذلك الوقت لرأيت أمرا فظيعا شنيعا يجب الحذر منه. وجواب لو حذفه إذا دل المقام عليه أسلوب عربي معروف يكثر في القرآن العظيم وفي لسان العرب، فمنه في القرآن العظيم: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكابر حتى زرتم المقابر. ونظره من كلام العرب في عهد جواب لو قول الشاعر: فأقسم لو شيء أتى على رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا، أي لو شيء سواك لرددنا. قال جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولم يذكر جواب لو. وقال بعض العلماء جوابه: لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن على حد قوله، ولو طار لحافر قدرها لطارت ولكنه لم يطر. وقال بعض العلماء جواب لو بالمحذوف هي آية الرعد: لو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو سيرنا الجبال بالقرآن وقطعنا به الأرض لكفرت بالرحمن. ويدل على التقدير الأخير قوله قبله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي آية. وهذا معنى قوله: فلو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويلقوا على بالحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. قال بعض العلماء: هذا مما يقول لهم الملائكة عند توفيهم إياهم وضربهم وجوههم وأدبارهم، يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، ويقولون لهم ذلك العذاب الفظيع الشديد بسبب ما قدمت أيديكم. وقال بعض العلماء: هو كلام مؤتلف، أي ذلك العذاب الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان العرب الذي نزل به القرآن أن يضاف جميع الأعمال إلى الأيدي، وإن كان بعضها ليس بالأيدي، فإن الشرك الذي يعذبون عليه محله القلب واللسان واليد، والزنا محله الفرج، وأكل الربا محله البطن، ولكن كل هذا ينسب إلى الأيدي على الأسلوب العربي المعروف أن أكثر ما يزاول الإنسان أعماله بيده فنسب إليه على التغيب ومراعاة الأغلب. والمراد بما قدمت أيديكم ما كسبتم من المعاصي والكفر، سواء كان الذي اجترمت القلوب أو الألسنة أو الأيدي أو غير ذلك. هذا معنى قوله ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. قال بعض العلماء المصدر ينسبك من أن وصلتها بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد في محل خفض معطوف على الوصول المجرور بما، أي ذلك بسبب الذي قدمت أيديكم وبسبب أن الله لا يظلم، فبكفركم وبعدالة ربكم وكمال إنصاره جاءكم العذاب، لأن بهذين السببين يتوجه إليكم العذاب كونكم اقترفتموه واكتسبتموه بأيديكم، وكون ربكم جل وعلا حكما عدلا منصفا، فتعذيبه ومؤاخذته للعاصي كما أنه يذيب المطيع، فظلمكم وعدالة ربكم كل ذلك اقتضى لكم ما وقع لكم من العذاب، والعياذ بالله جل وعلا. وأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد في مثل هذه الآيات الكريمة والآيات المماثلة لها من القرآن إشكال عربي معروف يدور فيه سؤال مشهور على ألسنة العلماء وطلبة العلم، وهو أن يقال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نفى المبالغة، لأنه قال ليس بظلام، وظلام فعال، والفعال صيغة مبالغة، والمقرر في اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هو، فلو قلت زيد ليس بقتال للرجال نفيت عنه المبالغة في القتل، ولا ينافي أنه ربما قتل رجلا أو رجلين، ولو قلت زيد مالا ليس بضرات لنسائه يدل على انتفاء كفرة الضرب عنه، ولا ينافي أنه ربما وقع منه ضرب قليل كما هو معروف. فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هو، والمقام مقام تنزيه، ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى، فلما عبر هنا بصيغة المبالغة ولم يقل ليس بظالم أو ليس بظلم للعبيد. أجاب العلماء على هذه أجوبة، قالوا جرت العادة في القرآن أن بعض الآيات قد يكون فيها شبه إجمال وتبينه آية أخرى، وقد وضحت آية أخرى أن الله لا يظلم شيئا كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالآيات الواضحة بينت هذا وأوضحت غاية الإيضاح. وقال بعض العلماء المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة، لأن التكثير نظرا إلى كثرة العبيد، لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان العبيد في كثرة هائلة كان الظلم كثيرا جدا لكثرة من هو منفي عنهم، ولذا كان نفيه من أصله، لأن الكثرة فيه والمبالغة بحسب العبيد الذين يقع عليهم الظلم. وقال بعض العلماء وهي مكتة حسنة أن هذا العذاب الذي يعذبهم إلى ربه هو عذاب فظيع هائل لا يقدر قدره ولا ينازل مثله، فلو وقع منه ظلما لكان مبالغا في غاية الظلم مبالغة عظيمة، فنفى المبالغة بهذا الاعتبار. الكبار، ومعنى هذا في الجزء من أصله، وهذا الوجه حسن جدا، إلا أن فيه دقة، وهذا معنى قوله وأن الله ليس بظلام للعبيد. فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. الكاف في قوله كذب في محل رفع خبر مبتدأ محذوف، أي دعوهم دعو كفار مكة أبي جهل وأصحابه، دعوهم أي عادتهم ودينهم وديدنهم كذب بآل فرعون، لأن فرعون وقومه كان دعوهم الكفر وتكذيب الرسل والتمرد على الله والكفر بالآيات وجحودها بعد الاستيقان، لأن فرعون لعنه الله متيقن كل اليقين أن نبي الله موسى صادق، وقد أوضح الله يقينه بذلك في موضعين أحدهما قوله فيه وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، كل هؤلاء كانوا في غايه التمرد والعتو وتكذيب الرسل بعد قيام المعجزات ووضوح الحق. بين الله جل وعلا ان كفار قريش دعوهم كذب اولئك، والدعو في لغه العرب العاده، فكل من يجري على سنن مضطرب وعاده وتيره تقول العرب هذا دعوه، أي عادته وديدنه الذي يسير عليه دائما. ومنه قول لقيس في إحدى روايتي بيته كذلك من أم الحويره قبلها وجعلتها أم الغباب في مأسلي، وقال أبا الحرب على أمة القراء. قال أبي عمرو في رواية السوسي كذب آل فرعون بتحقيق الهمزة، وقال أبو عمرو في رواية السوسي عنه خاصة كذب آل فرعون بإبداء الهمزة أولا بالموضعين، والمعنى دعو هؤلاء الكفار دعوهم وديدنهم ودينهم مثل دعو آل فرعون في تكذيب الرسل، لأن فرعون كلما جاءته آية يقول لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، حتى صارحوه في آخر الأمر وقالوا له مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني دعوا هؤلاء الكفرة من قريش ومن سار سيرهم كدعوا الكفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل فرعون والذين من قبلهم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. وقد قدمنا قصصهم مفصلة في سورة الأعراف وغيرها، وهذا معنى قوله كذب آل فرعون والذين من قبلهم، ثم فسر دأب آل فرعون ومن قبلهم وبين عادتهم. قال كفروا بآيات الله، كفروا بها جحدوا بها، وآيات الله ما تتلوه عليهم الرسل من آياته الشرعية الدينية وما يعاينونه من المعجزات من آياته الكونية القدرية. وهذا معنى قوله كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، العرب تقول أخذه الله إذا عاقبه عقابا شديدا أليما. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلامه عليه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذهم الله بذنوبهم أي أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد بسبب ذنوبهم والذنب والجريمة التي يستحق صاحبها النكال. فهذا معنى قوله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله القوي القوة ضد الضعف. وقد بين جل وعلا أن القوة ضد الضعف في قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد روح قوة. هذا معنى قولي إن الله قوي، لأن الله جل وعلا قوي هو أقوى من كل شيء. حتى لما قال عاد ما قالوا من أشد منا قوة، قال لهم أولئك أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة شديد العقاب. العقاب النكال الشديد لأجل الذنب. قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. وقد بينا مرارا أن الله جل وعلا في كتابه ينوه بشدة عقابه شديد العقاب شديد العذاب عذاب أليم عذاب شديد، ونحو ذلك من تشنيع عذابه وفراعته. وأن الأمر كذلك لأنه ليس يوجد عذاب هو في رايته شديد فظيع إلا عذاب الله جل وعلا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يذق ولا قهر أحد. لأن الناس إذا عذبوا المجرمين والملوك الطغاة الوراء إذا أرادوا أن يعذبوا لا يستطيعون من العذاب إلا قدر ما يستجيب الموت مرة واحدة. فإذا شددوا العذاب على المعذب بقدر ما يميته مات وانتهى الأمر. أما خالق السماوات والأرض جل وعلا فإنه يعذبه بالآلاف مما يستوجب الموت وهو لا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهذا العذاب الذي لا تقطعه الموت ولا غيرها هو الذي يخاف منه ويحذر منه وهو الشديد بمعنى الكلمة. فعلى كل عاقل أن يتحفظ منه ويتعرج منه في دار الدنيا أيام إن كان الفرصة قبل أن يفوت الأوان ويندم حيث لا ينفع الندم. هذا معنى قوله إن الله قوي شديد العقاب. ثم قال جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الجهل المضارع مجزوم بأن بعد حتى، وحتى حرف جر بمعنى الغاية، والأصل إلى أن يغيروا أي إلى تغييرهم ما بأنفسهم فهو غاية. ذلك بالكفر مما أنزل الله بهذه الأمم من المهولات وما أنزل بكفار مكة من العذاب يوم بدر والقتل والأسر متصلا بعذاب الآخرة لا ينقطع بسبب أن الله جل وعلا لم يكن مغير النعمة. يكن مضارع كان يكن وحذف نونه في المضارع معروف بقياس مضطرب نطقت به العرب كذلك سواء كان بعده أل أو لم تكن بعده أل كما هو معروف. لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم نعمة مفعول به اسم فاعل والنعمة مصدر بمعنى الإنعام هو ما ينعم الله ويتفضل به على خلقه أنعم بها على القوم أي جماعة من الناس كقريش وغيرهم من الأمم حتى يغيروا. والمعنى أن عدم تغييره للنعمة مغير لغاية تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم بأن يرتكبوا سوءا يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب تغييرهم إياهم. وهذه الآيات وأمثالها بالقرآن يجب الاعتبار بها. وأن الإنسان لا يتسبب بتغيير نعمة الله عنه بتغييره ما بنفسه بل يدوم على طاعة الله وتقواه لأنه إذا تنكر لربه قد يغير نعمته عنه وينقله من النعمة إلى النقمة ومن السلامة إلى العذاب. وفي هذه الآية الكريمة إشكال معروف وسؤال مشهور وهو أن يقال إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة فما غيروا الكفر إلا إلى كفر، فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حتى يكونوا غيرونا بأنفسهم، فالذي كانوا فيه خبيث خسيس والذي غيروا به خبيث خسيس، فبأي موجب كانت تتمادى عليهم النعمة الأولى وبأي سبب كانوا يدخلون في قوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم حتى يغيرونا بأنفسهم. وهذا الإشكال القوي وجهه واضح جدا ولا يمكن أن يخرج من الآية، لأن الآية نازلة بالكفار فرعون ومن سار على سيره وكفار مكة الذين شبه دأبهم بدأبه، والمقرر في علم الأصول أن صورة السبب لا يمكن أن تخرج من الأمن بمخصص هو التحقيق إن شاء الله. هذا استحكام على الإشكال وقوته، وأجاب بعض العلماء عن هذا بأنهم كانوا في نعمة من الله لأنهم لم يأتهم رسول وكانوا معلومين بالفترة، فأرسل الله إليهم الرسل وبين لهم المعجزات وأقام عليهم الحجج، فصاروا يحادون الله ويكذبون رسله ويعلمون الحق ويجحدونه عبادا وطغيانا وتكبرا على ربهم، فانتقلوا من حال سيئة إلى حال أسوأ منها بأضعاف. فلما انتقلوا إلى حال أسوأ كانوا غيروا، فغير الله ما بهم لما غيروا ما بأنفسهم لانتقالهم من سيئه إلى أسوأ. وهذا معنى قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من خير إلى شر، ودل هذا الجواب على أنه أيضا بأن ينتقلوا من سيئه إلى أسوأ منه وأفضل كما ذكرنا. هذا معنى قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم حق على ما قدر بأنه لم يكن مغيرا وبأنه سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أقوال المغيرين المستوجبين بتغيير النعمة ولا من أبعادهم. وقد قدرنا مرارا أن من هذا هو الراعي الأكبر والزاجر الأعظم، وأوضحناه مرارا كثيرا. وهذا معنى قوله وأن الله سميع عليم.
بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. هذا كالتوكيد لما قبله كرره ليبين بعض ما أجمله هناك، فبين في هذه الآية الأخيرة أن من كفرهم المذكور في قبله كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بين أن منه التكذيب بآيات الله، وبين أنه عصبهم وأغرق لهم آل فرعون. معنى قوله كذبهم كذب آل فرعون، فرعون تطلق على كل من ملك مصر، والمراد بهذه فرعون موسى. واختلف العلماء في لفظ فرعون هل هو عربي أو أعجمي، فقال بعضهم عجمي وقال بعضهم هو عربي مشتق من كفر على الرجل إذا كان لدهاء ومكر، فكل من كان لدهاء ومكر هو
متفرعين، وعلى أنه عربي وزنه بالميزان العربي بالميزان الصرفي فعلون، فعلون بلا مين لا فعلون بنون، وفرعونه هو الوليد بن الريان أوله على ما شرحنا. وهذا معنى قوله كدور آل فرعون والذين من قبلهم، أي الذين من قبل آل فرعون معناه أهله وجماعته. والتحقيق في آل جلال أنها مبدلة من ورد، لأن عربة الصغير هو على أبوي، وبعضهم يقول هي مبدلة منها أصله أهل، ولا يقال الأب إلا لمن له شأن وخطب. وإنما قيل لفرعون آل فرعون مع أنه خسيس خبيث رابع لعظمته ومكانته عند قومه أيام إرسال موسى، لأنه كان يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، ولا يكاد يبين أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أما أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فهذه العظمة الزائفة والرذلة المختلقة كأنه قيل له بها آل فرعون والذين من قبلهم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، كذبوا بآيات ربهم، كذب قوم نوح بآيات الله التي أرسل بها نبيه نوحا، وقوم هود بآيات الله التي أرسل بها نبيه صالحا إلى آخره. فهذا معنى قوله كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم، وقد قدم تفصيل إهلاك هؤلاء الأمم فبين في آيات كبيرة أنه أهلك قوم نوح بالطوفان، وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم، وبين أنه أهلك قوم هود بالريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي، وأنه أهلك قوم صالح بصيحة صاحبهم الملك فأصبحوا في دارهم جاثمين، وأنه أهلك قوم شعيب تارة قال بصيحة وتارة قال برجفة وتارة قال بولة. والتحقيق أن قوم شعيب أهل مدين اجتمعت لهم الصيحة والرجفة والولة، لأنه صاحبهم الملك من فوق فرجفت فأردفت بهم الأرض من تحتهم، ثم إن الله أرسل عليهم ولة فأحرقتهم، على القول بأن أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة والرجفة، هو أظهر الأقوى لباطنها كما قدمنا إيضاحه بسورة الأعراف، وبين أن قوم لوط أخذ الملك أرضهم فرفعها وقلبها عليها سافلها، وإذا كانت قرى قوم لوط تسمى المؤتفكات، والمؤتفكات مفتعلة من الأفك، والأفك في لغة العرب هو القلب، من أفك الشيء إلى قلبه فجعل أسفله أعلى، ومنه قيل لأسوأ الكذب إفكا لأنه قلب للحقائق عن مواضعها، فقال جل وعلا بهم فجعلنا عليها سبيلها لأنها أفكها الملك القلبها، فالمؤتفكات المنقلبة المجعول أسفلها عليها، تارة عبر عنها بمؤتفكة نظرا إلى سلم التي هي عاصمتها، وتارة عبر عن جميع القرى قال بموضع والمؤتفكة أهوى، وقال بموضع والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، بين هنا ما فعل بآل فرعون لأنه أغرقهم لما أسرى موسى ببني إسرائيل وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وصار فيه 12 طريقا يبسا، وسلكها موسى وقومه، فجاء فرعون في قومه وربهته فوجدوا الطرق يابسة فدخلوا فيها حتى تكامل خروج بني إسرائيل على الشاطئ ودخول القبطيين في البحر، أمر الله البحر فطرد عليهم كما جاء مبينا في سور كثيرة من كتاب الله. فهذا معنى قوله وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، وكل من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب والكفرة الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الكفرة كانوا ظالمين، ظالمين لكفرهم. وقد قدمنا مرارا أن أصل الظلم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئا في غير محله فهو ظالم. هذا هو لسان العرب الذي نزل به القرآن، كل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. ولذا كانوا يقولون لمن يضرب لبنه قبل أن يروب ظالم، ويقولون للسقاء المضروب قبل أن يروب مظلوم، لأن الضرب وقع في غير موقعه، لأن ضربه قبل أن يروب يذهب زبدا ويضيعه، فكان في غير مضيعه. وما المعروف في كلامها منه قول الشاعر: وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد ظليم؟ العكد عصب وخير اللسان، والظليم اللبن المظلوم. المضروب قبل أن يروب معناه أن يوقى اللسان يفهم ما ضرب منه قبل أن يروب وما ضرب بعد أن رأى. ونظيره قول الآخر: وصاحب صدق لم تربه شكاته، ولمته في ظلمي له عامدا أجره، ظلمته إذ قبل أن يروب. هذا معنى المعروف في كلام العرب. ومنه قيل بالأرض التي ليست محلا للحفر إذا وقع بها حفر مظلومة. ومنه قول نادرة ربيان: إلا العوالي لا يماه بينها، والمعيك الحوض بمظلومة الجلد، لأن حفر المؤي الذي يحول بين خيمة البدوي وبين السيء وقع في أرض ليست محلا للحفر. ومنه قيل للتراب المنزوعي من القبر ظليل، أي مظلوم، لأنه محفور في غير محل حفر عادة. من قول الشاعرية: ورجلا مقبورا فأصبح في غبراء بعد إنشاء حكم، على العيش مردود عليها وليمها. هذا معنى الظلم في لغة العرب. وجاء في القرآن معنى الظلم، الظلم بمعنى النقص، في قوله في موضع واحد: وقوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، يعني ولم تنقص منه شيئا. وهو راجع في المعنى إلى ما ذكرنا. إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب ووضع الشيء في غير محله، فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو وضع العبادة في غير من خلق. من خلقه الخالق ورزقه جل وعلا فعبد غيره، فقد وضع عبادته وطاعته في غير موضعها، فهو ظالم للظلم بمعناه الأكبر ومعنى الكلمة تماما. وليبني هذا المعنى كبر في القرآن إطلاق الظالم على الكافر المشرك، كقوله: والكافرون هم الظالمون، وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: بشرك. ثم تلا قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك يطلق الظلم على المعصية التي لا تبلغ الكفر، لأن العاصي أطاع الشيطان وعصى الله، فقد وضع طاعته في غير موضعها ووضع معصيته في غير موضعها، فهو ظالم بهذا الاعتبار. وهذا معنى قوله: وكل كانوا ظالمين. والتنوين في قوله: وكل تنوين عوض، عوض عن كلمة مضاف إليه، أي وكلهم كانوا ظالمين، فعوض التنوين عن المحلول كما هو معروف في محله. ونرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من الظالمين، ولا تعذبنا مع المعذبين، وأنجنا مع الناجين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا واستر عيوبنا واشف كروبنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وتقبل منا صالح أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفن في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تلقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نزلت هذه الآيات في بني قريظة من اليهود. كانوا تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوا. ثم إنهم نقضوا العهد وأعانوا كفار مكة بالسلاح وذهب إليهم كعب بن الأشرف قبحه الله إلى أهل مكة يشجعهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليهم ويقول لهم: أنتم أهدى طريقا من محمد صلى الله عليه وسلم، كما قدم الكلام عليه في تفسير قوله. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نقض بنو قريظة العهد أولا فأعانوا قريشا بالسلاح على النبي صلى الله عليه وسلم، والإعانة بالسلاح نقض للعهد الأول. فلما كلمهم صلى الله عليه وسلم
في نقض ذلك العهد قالوا نسينا وأخطأنا فلا تأخذنا بها، وأكدوا معه العهد مرة أخرى ثم نقضوا العهد ومالوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وكانوا حربا عليه مع المشركين، لأن حيي بن أخطب سيد بني النضير كان فتن سيد قريظة كعب بن أسد حتى نقضوا العهد وصاروا مع الأحزاب حربا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب جمع دابة، وقد جرت العادة في القرآن أن الآدميين لا يعبر عنهم بالدواب، لكنه هنا عبر عن هؤلاء الكفرة باسم الدواب ليشير إلى أنهم كالأنعام بل هم أضل، كما قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والدواب جمع دابة، وأصل الدابة وزنه فاعلة داببة، جاء فيه الإدغام، وجمع الفاعلة مطلقا على فواعل جمع تكسير مقيس بقياس مضطرد كما هو معروف في محله، أي إن شر جميع ما يدب على وجه الأرض من الدواب هم الكفار، لأنهم شر كل ما يدب على وجه الأرض. فقوله هنا إن شر الدواب هي صيغة تفضيل، أصله إن أشر الدواب أي أكثرها وأعظمها نصيبا في الشر الذين كفروا، إلا أن خيرا وشرا بكثرة الاستعمال فيهما حذفت العرب منهما همزة أفعال التفضيل وهما صيغة تفضيل. قوله إن شر الدواب أي أكثر الدواب التي تدب على وجه الأرض شرا وأعظمها نصيبا في الشر، وهو ضد الخير. الذين كفروا كبني قريظة فهم لا يؤمنون، لأن الكفر متغرر في أعماقهم لا يقلعون عنه وهم أشقياء. قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، ثم زادهم بيانا وإيضاحا بقوله الذين عاهدت منهم فالذين بدلوا من الذين قبله. قال بعض العلماء قوله الذين عاهدت منهم إنما جئ بمن لأنه مضمن معنى أخذت منهم العهود. قال بعض العلماء من تبعيضية لأنهم وإن كانوا كفارة كلهم فهم كلهم شر الدواب، إلا أن العهد إنما يعقد مع رؤسائهم الذين لهم العقد والحل، وبذلك الاعتبار دخلت من التبعيدية الذين عاهدت منهم. المقرر في فن التصريف أن كل فعل جاء على وزن فاعل كقوله هنا عاهدت منهم، أو على وزن تفاعل أنه يقتضي اشتراك المصدر بين فاعلين، فمعنى عاهدت أخذت عليهم العهد وأخذوا عليك العهد، لأن فاعل تقتضي الطرفين، والعهد كل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسميه العرب عهدا، والميثاق العهد المؤكد. الذين عاهدت منهم وهم يهود بني قريظة ألا يحاربوك وألا يعاونوا عليك محاربا آخر، ثم بعد هذا العهد المؤكد ينقضون عهدهم. قال بعض العلماء ثم هو لا للاستبعاد، لأنه يستبعد من العاقل الذي عنده عقله أن يجعل على نفسه العهود والمواثيق المؤكدة ثم ينقض ذلك، لأن هذا الفعل خسيس قبيح يستبعد من العقلاء. فقد تقرر في كلام العرب وفي القرآن أن لفظة ثم التي هي للتراخي للانفصال والتراخي قد تأتي للاستبعاد، كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لأن من خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور يستبعد كل الاستبعاد أن يجعل له عديل ونظير. ولذا قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أن يجعلون له عدلا ونظيرا. تقول عدلت به إذا جعلته له عدلا ونظيرا. ومنه قول جرير ثعلبت الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشابا. فثم للاستبعاد. ومن شواهد إتيان ثم للاستبعاد قول الشاعر ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها، لأن زيارة غمرات الموت بعد معاينتها من الأمور المستبعدة. ثم ينقضون عهدهم، نقض العهد هو عدم الوفاء به ونكث عهدهم في كل مرة، كما نقضوا في المرة الأولى حيث أعانوا كفار مكة بالسلاح، ونقضوا في المرة الثانية حيث صاروا مع الأحزاب على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. قال ما نقله ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يتقون الله جل وعلا، فيجترئون على نقض العهود وعلى كل جريمة ليس لهم تقوى من الله تحملهم على امتثال أمره واجتناب نهيه. وهذه والعياذ بالله عيوب قبيحة، حيث كانوا شر الدواب وكانوا كافرين ولا يؤمنون وينقضون العهود ولا يتقون الله، فهذا منتهى الذن والعياذ بالله. وهذا معنى قوله وهم لا يتقون. وقوله فإما تثقفنهم في الحرب، إما تثقفنهم هذه إن هي الشرطية زيدت بعدها ما المزيدة لتوكيد الشرط، والأصل فإن تثقفهم فشرد بهم، والفاء في قوله فشرد لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط. والمقرر في علم العربية أن جزاء الشرط إن كان لا يصلح أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء، يعني إن تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. والعرب تقول ثقيفه يثقفه في الحرب، إذا كان له في الحرب ثقافة أي بصيرة وعلم قدر بها على أن يتمكن من قرنه ويغفر به، يعني إن كانت ثقافتك في الحرب وبصرك به خول لك أن تتمكن منهم وتقدر عليهم فشرد بهم من خلفهم. ما المفعول شرد؟ ومعنى شرد بهم من خلفهم افعل لهم فعلا فظيعا وعقابا منكرا هائلا عظيما، يكون ذلك العقاب عظة لمن خلفهم ومن وراءهم فيتفرقوا ويتبددوا عنك ويخافوا. وكان بعض الفرسان الشجعان لما سئل بأي طريق صار الفوارس يخافونك، قال إذا ظفرت بفارس ضربته ضربا فظيعا منكرا ليخاف من وراءه فلا يجترئ علي. فمعنى فشرد بهم من خلفهم، أي فعل بهم عقابا منكرا فظيعا، يكون ذلك العقاب المنكر الفظيع سببا لتشريد من وراءهم، لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك. وإن كان عند أحدهم عهد فإنهم يخافون من نقضه ويفون به لئلا تفعل بهم ما فعلت بهم. وهذا هو التحقيق في معنى الآية، أي شرد من خلفهم، أي فرق من خلفهم وخوفهم وبددهم بسبب فعلك فيهم، لأنك إذا فعلت في هؤلاء الناقضين للعهد ذلك التنكيل العظيم خافك غيرهم فتفرقوا وتبددوا عنك وخافوا منك وحافظوا على العهود إن كانت لهم عهود لئلا توقع بهم مثل ما أوقعت بهؤلاء. وهذا معنى قوله فشرد بهم من خلفهم، الضمير في قوله لعلهم راجع لمن خلفهم، لعلهم أي من خلفهم من وراءهم يذكرون يعتبرون ويتعظون بالفعل العظيم الذي فعلت لهؤلاء فلا يجترئ عليك بعدها. وهذا معنى قوله فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ولما مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة وحكم فيهم سعد الأوس، سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن النبي كان صلى الله عليه وسلم لما ظفر بيهود قينقاع جاءه عبد الله بن أبي رئيس المنافقين من الخزرج، وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شفعني في حلفائي، فشفعه فيهم فأجلوا إلى نواحي الشام وطردوا من المدينة إلى نواحي الشام. فلما حكم النبي صلى الله فلما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن منهم جاءت الأوس، كما ذكره غير واحد من أهل السير والأخبار، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم شفعت إخواننا الخزرج في حلفائهم بني قينقاع، وهؤلاء بنو قريظة حلفاؤنا لأن قريظة حلفاء الأوس، فشفعنا فيهم كما شفعت إخواننا في حلفائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكره ألا يجيب دعاءهم، ويكره ألا يشرد ببني قريظة ويفعل فيهم الأفاعيل، فتخلص من هذا وقال أحكم فيهم رجلا من خياركم هو سعد بن معاذ، فقالوا رضينا، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد رضي الله عنه جرح في غزوة الخندق، جرحه حبان بن العرقة، أصابه في أكحله وهو العرق الذي في العنق، وكان لما سال الدم من عرقه وخاف الموت كان دعا الله وقال اللهم إن كنت أبقيت بين نبيك وبين كفار مكة حربا فأبقني لها، لأني لا أحب أن أقاتل قوما مثل القوم الذي أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلوا، وإن كان في علمك أنه لم يبق بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وجاء على حمار لما جاء للتحكيم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قوموا لسيدكم، قال سعد رضي الله عنه حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات، لأنهم الذين نزل فيهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وكان بعض العلماء يقول كل هذه الآيات نازلة في كفار مكة، لأن هذه السورة كلها في وقعة بدر. والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال تعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا علم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة تعاليم عظيمة، وهي كلها تعاليم من أصول الجهاد. علمه الثبات والصمود أمام العدو، وعلمه بها الاتصال بخالق السماوات والأرض عند التحام الصفوف، وعلمه كيف يخيف أعداءه بشدة الوقيعة في من قدر عليهم، وعلمه هنا كيف يصالحهم وكيف ينبئ صلحهم. كل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب العالمين جل وعلا للنبي وأصحابه، لأن هذا المحكم المنزل ينير معالم الطريق في جميع ميادين الحياة كائنة ما كانت. ولذا قال وإما تخافن من قوم خيانة، إما تخافن كقوله إما تثقفن. فهي إن الشرطية زيدت بعدها ما لتوكيد الشرط. وبعض علماء العربية يقول إن الشرطية إذا زيدت بعدها ما مؤكدة وجب اقتران المضارع بنون التوكيد، وهو كذلك في القرآن. ما جاء في القرآن إما إلا وجعل المضارع بعدها مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، إلا أن التحقيق أنها هي اللغة الفصحى ولا تتعين، فيجوز عدم توكيد الفعل بعد إما.